بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس فجعل ينكث بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. إن سعادة العبد في دنياه وأخراه، وراحة قلبه وسروره، هبة ربانية ومنة إلهية، وهي بيد الله سبحانه، فكل ميسر لما خلق له. من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة، والله سبحانه ميسر الأمور وشارح الصدور، والمعين والهادي والموفق، الذي بيده أزمة الأمور، يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويعز ويذل، ويقبض ويبسط، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. والله قدر السعادة والشقاوة بأسبابها، كما تقدم في الحديث: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأمر العباد أن يعملوا ويبذلوا جهدهم بفعل الأسباب التي ينالون بها السعادة ويسلمون بها من الشقاء، مستعينين بالله، طالبين منه المد والعون. والسعادة لا تنال إلا بطاعة الله واتباع هداه. قال الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي بل أنزلناه عليك لتسعد. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة التي ليس فيها نكد ولا مكدرات هي حياة الإيمان والطاعة. هذا ومدار أمر السعادة على تحقيق أمور ثلاثة لا بد منها، فمن وفق لتحقيقها ويسر له القيام بها كان من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، ألا وهي شكر الله على نعمائه والصبر على قدره وقضائه والاستغفار والتوبة إليه سبحانه. وذلك أن العبد في هذه الحياة يدور مع أمور ثلاثة: نعم متوالية وعطايا متتالية يمن الله تبارك وتعالى بها عليه، والنعمة تستوجب شكر المنعم، أو مصائب وأمور يقدرها الله ويقضي بها على عبده، واجب على العبد أن يتلقاها بالصبر على قضاء الله وقدره، محتسبا راجيا فضل الله وعطاءه. والثالث: ذنوب يقترفها وخطايا يرتكبها وتقصيرات في جنب الله يقع فيها، فهذه تتطلب توبة واستغفارا. قال ابن القيم رحمه الله: فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه، ولا ينفك عبد عنها أبدا، فإن العبد دائم التقلب بين هذه الأطباق الثلاث. فطوبى لمن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وحمد الله وشكره على مننه وعطاياه الدينية والدنيوية مؤذن بالمزيد، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله سبحانه يرضى عن عبده إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. والمؤمن مأمور بالاعتراف بنعم الله عليه ومننه وأفضاله، وأن يحرك لسانه شكرا لله وحمدا وثناء، وأن يعمل جوارحه في طاعة الله، كما قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. والصبر على البلاء مقام عظيم من مقامات الدين الرفيعة ومنازله العلية، ولا يوفق له إلا من من الله عليه وشرح صدره فتلقى قضاء الله وقدره بالعلم والإيمان بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وأما الاستغفار فشأنه عظيم وثوابه عند الله جزيل. وفي الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وآثار الاستغفار على العباد وثماره عليهم في الدنيا والآخرة لا تعد ولا تحصى. ومن ثماره الدنيوية ما جاء في قول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة التي عليها مدار السعادة في أثر عظيم يروى عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: أربع من كن فيه بنى الله له بيتا في الجنة: من كان عصمة أمره لا إله إلا الله، وإذا أصابته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا أعطي شيئا قال: الحمد لله، وإذا أذنب ذنبا قال: أستغفر الله. رواه ابن المبارك في الزهد، وابن أبي الدنيا في كتابه الشكر، والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم. فذكر رضي الله عنه هذه الأمور الثلاثة التي عليها مدار السعادة، وأضاف إليها أمرا عظيما وأصلا متينا عليه قيام الدين: كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي عصمة أمر المسلمين، لا نجاة لهم ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بتحقيقها، بل عليها مدار السعادة، فأهلها هم أهل السعادة. قال ابن القيم رحمه الله: وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها، ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها، فهواها مرضها وشفاؤها مخالفته، فإن استحكم المرض قتل أو كاد. وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه، فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيم البتة، بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة، وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا. ولا تحسب أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم الثلاثة هم كذلك، أعني الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم، وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله بكل واد منه شعبة؟ فتوحيد الله والإيمان به وتوابع الإيمان ومتمماته ومكملاته هو السعادة الحقيقية. فمن كان من أهل الإيمان تحقيقا له وتتميما وقياما بمقتضياته وما يستوجبه الإيمان نال من السعادة بحسب ما عنده من الإيمان، وإذا ضعف الإيمان ضعف حظه من السعادة، وإذا ذهب الإيمان ذهبت السعادة وفارقت العبد، فبالإيمان يسعد وبه يطمئن وبه تقر العين وبه ينشرح الصدر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وهذا يتطلب من العبد أيضا أن يقوم بحقوق الإيمان من معاملات وآداب وأخلاق مع الآخرين حتى يظفر بالسعادة وحتى تتحقق له بأبهى صورها وأجمل حللها. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والسعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله، فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله، وتخافه فيهم ولا تخافهم في الله، وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم، وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم. وهذا كلام عظيم جدير بأن ينتبه العبد في تعامله مع الناس بما يحقق له هو السعادة، ويحقق أيضا السعادة للآخرين والراحة والطمأنينة. والإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف يدفع الله به عن العبد الهموم والغموم. والإسلام سلام وعافية، والإيمان أمن وطمأنينة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس. فالإيمان مجلبة للسعادة والراحة والطمأنينة، ومن يضيع الإيمان وهداياته يجلب لنفسه ولمن حوله الشقاء. ثم إن الدعاء مفتاح كل خير، والسعادة بيد الله، فليكن طلب العبد لسعادته وراحته وطمأنينة قلبه وراحة باله وزوال همومه وغمومه من الله. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا، وفي رواية وأبدله مكان حزنه فرحا. وهذا الدعاء تضمن أربعة أصول عظيمة: لا سبيل للعبد إلى نيل السعادة وزوال الهم والغم والحزن إلا بالإتيان بها وتحقيقها. الأول تحقيق العبادة لله وتمام الانكسار بين يديه والخضوع له واعترافه بأنه مخلوق لله مملوك له هو وآباؤه وأمهاته، ابتداء من أبويه الأقربين وانتهاء إلى آدم وحواء. ولهذا قال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. الأمر الثاني إيمان العبد بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه سبحانه لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. ولهذا قال في هذا الدعاء: ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. الأمر الثالث الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا ومعرفة معانيها ودلالاتها، فإن أعظم ما يطرد الهم والحزن والغم أن يعرف العبد ربه وأن يعمر قلبه بمعرفته وأن يتوسل إليه بأسمائه وصفاته. ولهذا قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الأمر الرابع العناية بالقرآن ربيع القلوب ونور الصدور وضياء النفوس، فإن العبد كلما كان عظيم العناية بالقرآن تلاوة وحفظا ومذاكرة وتدبرا وعملا وتطبيقا نال من السعادة والطمأنينة وراحة الصدر وزوال الهم والغم والحزن بحسب ذلك. ولهذا قال في هذا الدعاء: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال ابن القيم رحمه الله: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل في آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهما، وتتل في يده مفاتيح كنوز السعادة. فهذه أمور أربعة هي جماع أبواب السعادة الطاردة للغموم، المذهبة للهموم، المبعدة للأحزان، الجالبة لراحة القلوب وطمأنينة النفوس وسعادة الدارين. كتبنا الله في عباده السعداء وسلك بنا سبيل السعادة، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.